الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فهذا أيها الإخوة بارك الله فيكم المجلس 14 من مجالس شرح رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. واليوم إن شاء الله تعالى حديثنا سيكون في باب مهم، هو باب اليقين والتوكل، الباب السابع من هذا الكتاب. صراحة هذا الكتاب هو كتاب بحق كتاب عظيم، لا سيما أنه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالدرجة الأولى، ولكن سبحان الله تجد فيه التوفيق من صاحبه أو لصاحبه من الله سبحانه وتعالى. هذا الباب الذي بين أيدينا باب مهم جدا، يعني أنا كل يوم كل باب أقوله باب مهم، وكأن سبحان الله يعني كلما تقدمنا في الأبواب تجد بابا آخر لا يقل أهمية عن الباب الذي قبله، أبواب مهمة جدا. والباب الذي بعد الباب الذي سنتكلم عنه اليوم باب كذلك مهم جدا في الاستقامة. لكن هذا الباب اليوم حقيقة يحتاجه المسلم، وإذا استطاع أن يعيشه وأن يتدبر فيه وأن يجعله قاعدة في حياته يمشي باطمئنان بيقين متوكلا على الله سبحانه وتعالى، بعدها لا يخاف شيئا أبدا، بعدها لا يسأل عن شيء إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، لا يخاف رزقا، لا يخاف مرضا، لا يخاف وحدة. حتى للذي يخاف الوحدة أو يخاف الليل أو يخاف أن يدخل في أماكن مظلمة موحشة، بعض الناس يشكو من ذلك حتى وإن كان كبيرا في العمر يصبح شابا، بعض الناس يخاف أن يكون في مكان موحش، يتخيل ويتصور أشياء في ذهنه فقلبه يتعب، هذا موجود مرض. لو أتقن باب اليقين والتوكل وعاش هذا الأمر حقيقة ما خاف من شيء، حتى لو كان حقيقة يوجد شيء يخيفه لا يخاف. اليقين هو ثمرة من ثمرات التوكل، قاله الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، قال: جمع المؤلف بين اليقين والتوكل لأن التوكل ثمرة من ثمرات اليقين. ما الفرق بينهما؟ اليقين هو قوة الإيمان والثبات، حتى كأن الإنسان يرى بعينه ما أخبر الله به ورسوله من شدة يقينه. التوكل هو الاعتماد على الله كفاية وحسب. بماذا يعتمد على الله؟ بجلب المنافع ودفع المضار مع الأخذ بالأسباب الشرعية. فأنت إذا كنت متوكلا على الله يثمر هذا أن يكون فيك اليقين، يزيد إيمانك، فيصبح لديك إيمان قوي، تنظر إلى الأحداث إلى الفتن فتقول هذا ما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول صدق الله صدق رسوله. لذلك قال المؤلف، بدأ بقوله تعالى: قال الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. عندما اجتمع أهل الأحزاب من قريش والقبائل العربية على حرب المسلمين وغزوهم في المدينة وحاصروهم من جهات شتى، واليهود من خلفهم، والمنافقون بين ظهرانيهم، انقسم الناس إلى قسمين في المدينة، أناس مرضى قلوب ومنافقون. مرضى قلوب من المؤمنين لم يدخل الإيمان في قلوبهم. قال تعالى: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هؤلاء مرضى القلوب، مؤمنون وعندهم مرض في قلوبهم، تشككوا في نصر الله لهم وقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. والمنافقون يخذلون ويخوفون، يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام كذبا. إذن عندنا صنفان في هذا: صنف منافقون صرف يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، وآخرون عندهم إيمان ولكنهم مرضى قلوب، لكن اتفقوا على أن يقولوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. القسم الثاني من الناس المؤمنون الثابتون، نعم رأوا الفتنة الكبيرة كما قال تعالى وصفا لها: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ابتلاء عظيم، خوف شديد، بل جاءت ريح عاصف بارد، الجو بارد. في قصة طويلة في قصة الأحزاب حتى كاد الناس لا يذهبون إلى بيوتهم، يخافون، لا يطمئنون إلا أن يكونوا حول النبي صلى الله عليه وسلم. زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. المؤمنون ثبتوا، ماذا قالوا؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هذا هو اليقين بنصر الله، وتوكلون على الله، فصار عندهم اليقين بالنصر حتى وهم في خضم الفتن والابتلاءات. وأنت أيها المؤمن عندما تنظر إلى الأحداث في هذا الزمان، فتن شديدة وابتلاء بعد ابتلاء، فتن يرقق بعضها بعضا، أشياء خطيرة تحدث، ظلم وقتل وكفر وفسق ومعاص وجبروت واستضعاف وذلة للمؤمنين. المؤمن يخرج من هذا كله ماذا يقول؟ هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. يعلم أن بعد ذلك سيأتي الفرج بإذن الله، وأن هذه مرحلة سيمر المسلمون والمؤمنون من خلالها. لابد لابد تمحيص لقلوب المؤمنين والعباد، وفتنة لآخرين، غربلة، يأتي زمان على الناس يغربل فيها غربلة، يغربلون فيها غربلة. المؤمن يثبت ويعلم أن وعد الله حق، وأن هذا الذي يحدث في هذا الزمان قد أخبرنا به الله ورسوله، وأن بعده النصر، وبعد الكرب فرج، وبعد العسر يسر. قال المؤلف: وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. بعد أن حصلت غزوة أحد وأصاب المسلمون ما أصابهم، فقد قتل منهم 70 من خيرة الصحابة على رأسهم حمزة ابن عبد المطلب وغيره من الصحابة، جاءوا ناس يخوفون المؤمنين بأن أبا سفيان يريد أن يعود كرة أخرى على أهل المدينة ليستأصل شأفتهم، يريدون أن يخوفوا المؤمنين. فماذا كان حال المؤمنين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا ثباتا يقينا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها النبي صلى الله عليه وسلم وهو خليل الله، قالها من قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو خليل الله، قالها عندما وضع في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله أي كافيني ربي سبحانه جل في علاه، فهو وكيلي ونعم الوكيل، توكلت عليه وفوضت أمري إليه. فماذا قال الله؟ قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. بردا فليست حارة، ولكن حتى لا تكون بردا فهي مطيعة كما قال شيخ العثيمين وغيره، لو بقيت على برودتها لهلك من البرد. لذلك قال تعالى وسلاما على إبراهيم. والله تعالى أعلم. الشاهد في خضم الفتن والابتلاءات يثبت المؤمنون من هم؟ أصحاب اليقين، هم المتوكلون على الله سبحانه وتعالى. الشيطان يحاول أن يخوفكم أولياءه، قال تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم من أوليائه، يخوفكم من الأعداء، من الكفار، من الروافض، من اليهود، من النصارى ومن غيرهم، أنهم أصحاب قوة وجبروت إلى آخره. المؤمن يقول هذا ما وعدنا الله ورسوله، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، قال قائل أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوبكم ويجعل في قلوب من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت، رواه الإمام أحمد وغيره. وهذا حاصل. ما الذي أوصلنا إلى هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة بالربا، ورضيتم بالزرع، إذا تبايعتم بالعينة ومشيتم خلف أذناب البقر، نسيت اللفظ سبحان الله، ورضيتم بالزرع وأخذتم بأذناب البقر، نعم، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر، أي كناية عن الزرع، ورضيتم بالزرع، رضيتم بالدنيا عن الآخرة وانشغلتم بها عن طاعة الله، قال سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه أو لا يرفعه حتى تعودوا، نعم، حتى ترجعوا إلى أمر الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخشى علينا الأعداء عندما نكون مع الله سبحانه وتعالى، ولم يكن يخشى علينا من الفقر، فالغنى غنى القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما الفقر أخشى عليكم، إنما أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا. تخيل، الخوف عليك ليس من الفقر بل من الغنى، من بسط الدنيا. إنما ما الفقر أخشى عليكم، إنما أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا، طيب، كما بسطت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها، وبعد ذلك النتيجة قال فتهلككم كما أهلكتهم. الغنى يهلك والدنيا مشغلة. الذي حصل معنا في هذا الزمان من تكالب أعداء الله علينا والذلة التي نحن فيها هي نتاج لانشغالنا بالدنيا، الوهن الذي ملأ قلوبنا. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى، وقد أخبرنا الذي وعدنا بهذا، وعدنا أننا سننتصر بعد ذلك. ولمن أراد التوسع فليقرأ في أحداث الساعة الصغرى والكبرى، كل ما حدث مع المسلمين اليوم وبالماضي قد ذكره لنا ربنا جل في علاه إما في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فماذا يكون حالنا؟ يقين. الشيطان يحاول أن يخوفكم من أوليائه، لا تخف من أوليائه، لا تخف من أولياء الشيطان، لا من أمريكا ولا من غيرهم. هؤلاء والله يداسون كما تداس الجنادب، إنما نحن الآن في ذلة لاتباعنا أهواءنا، لاتباعنا أهواءنا وتركنا أمر ربنا. كن على يقين بنصر الله واثبت يا عبد الله، اثبت. عندما ترى الرزق قل اعلم أن الله هو الرزاق، عندما ترى الأعداء اعلم أن الله كافيك ويحفظك. حفظ إبراهيم عندما وضع في النار، من ينجيه؟ انظر من ينجيه، قال حسبنا الله ونعم الوكيل، نجا. ومحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه أراد أبو سفيان أن يكر عليهم مرة أخرى في أحد، فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فهربوا فهربوا، بل ذهب إليهم المسلمون ليلاقوهم في مكان ما قبل أن يصلوا المدينة. سمع أبو سفيان بالخبر فهرب ومن معه رضي الله تعالى عن أبي سفيان قبل إسلامه ذلك كان. طيب، قالوا، قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. سبحان الله، هذا المؤمن عند الفتن يزداد إيمانه، يثبت، بخلاف المريض، مريض القلب المتردد. أخطر شيء، أخطر شيء أن يمرض قلبك. مرض القلب هذا كما قال الشيخ العثيمين في ثنايا هذا الدرس، قال اذهب إلى العلاج، لا تذهب إلى مستشفى، عالج قلبك، عالج قلبك. عندما تقرأ كلام الله سبحانه وتعالى ولا يؤثر فيك، اعلم أنك مريض قلب، مريض قلب تحتاج إلى علاج، تحتاج أن تطيع الله سبحانه وتعالى وأن تتوب وتستغفر وأن تتدبر في الآيات أكثر وأكثر، لعل الله يحيي لك قلبك، لأن الموت حقيقة الذي لا حياة بعدها بعده هو موت القلب. قاله الشيخ العثيمين، موت الجسد له حياة بعد ذلك إلا موت القلب إذا مات، نسأل الله السلامة. قد أصابنا من مرض القلب ما أصابنا، ونسأل الله الشفاء. وهذه سبحان الله في مسألة مهمة جدا في باب الرقية الشرعية، عندما يقرأ الراقي أو الذي يرقي نفسه سواء على غيره أو على نفسه، يقرأ قوله تعالى من باب آيات الرقية كما تعلمون، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، يظن أو تجد الراقي ينقدح في نفسه فقط موضوع الجن أو الحسد أو المس أو السحر أو غير ذلك. نعم، لا شك أن هذا رقية من هذا، وأيضا رقية من الأشياء المادية المحسوسة مثل لدغة العقرب والحية وغير ذلك، لكن لا تنسى أساس القرآن الكريم هو شفاء لمرض القلوب من الشبهات والشهوات. إذا أتتك شبهة فارجع إلى القرآن والسنة، إذا طغت عليك شهوة فارجع إلى القرآن والسنة. يقول أحد المشايخ جزاه الله خيرا لمن ابتلي بالنظر إلى النساء مثلا وأدمن النظر في المحرمات في اليوتيوب وفي غيره، قال فليعالج نفسه بكثرة ترداد قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم وأطهر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وإن كانت امرأة قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. آخر الآية قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أدمن قراءة هذه الآيات وتدبر بها، بإذن الله تشفى، أحد أسباب الشفاء. لماذا؟ لأن القرآن فيه شفاء لمرض القلوب. فالمؤمنون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فالنتيجة فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، فيه أمر بالتوكل، فالتوكل عبادة لا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله، اجعل كل أمرك مع الله كفاية وحسبا واعتمادا في جلب منافعك ودفع المضار مع أخذك بالأسباب الشرعية. لا تجلس في البيت وتقول يرزقني الله ويعطيني. رأى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أناسا من أهل اليمن جاءوا في موسم حج بلا زاد ولا مؤنة، قال من أنتم؟ قالوا نحن المتوكلون. قال بل أنتم المتواكلون. المتوكل الذي يأتي من بلده معه زاده وطعامه وراحلته ومعه مال يحتاج إلى ذلك بقدر ما يستطيع، ثم يتوكل على الله أن يمضي له سفره وأن يتقبل منه حجه ويعينه على طاعة ربه. هذا هو المتوكل. أما أن تجلس من غير زاد وتقول والله أنا متوكل، هذا ليس بتوكل. وروي عن بعض الناس أنهم كانوا يجلسون في المسجد يدعون ويطلبون من الله أن يرزقهم، فطردهم الأمير وقال لعله عمر رضي الله تعالى عنه لست أدري، قال إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، وطردهم من المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى للذي يتكفف الناس ويطلب منهم، أعطاه ماذا؟ أعطاه قدوما يعمل. التوكل على الله سبحانه وتعالى هو الأخذ بالأسباب الشرعية بعد الاعتماد عليه. فتقول أنا أعتمد على الله، ولكن أنت تأخذ بالأسباب الشرعية وتجعل هذه الأسباب هي مجرد أسباب لا تعتمد عليها. لذلك تواكلك على الله من غير الأخذ بالأسباب الشرعية هو قدح في حكمة الله، لأن الله جعل لكل شيء سببا وهذا بحكمته. واعتمادك على الأسباب والانكباب على الأسباب وتنسى الاعتماد على الله هذا قدح في ماذا؟ في قدر الله، لأن كل شيء بقدر. حتى لو أخذت جميع الأسباب الشرعية ثم لم يرد الله أن يمضي لك مقصودك، والله لن يمضي. وإن أكلت التراب حثوة أم حثية كما شئت. طيب، قال والآيات في الأمر بالتوكل كثيرة معلومة. وقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل هذا شرطية، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، هذه نتيجة وثمرة. إذا توكلت على الله حق توكله فهو حسبك أي كافيه. قال أي كافيه. وقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، هذا من ثمار التوكل، زيادة الإيمان والثبات واليقين. قال والآيات في فضل التوكل كثيرة معروفة. أما الأحاديث، الحديث 74 قال فالأول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هكذا عندي عرضت علي الأمم، لعله في حادثة الإسراء والمعراج أو في المنام رؤيا، والرؤيا الأنبياء حق. قال فرأيت النبي ومعه الرهط، الرهط الرهط بهكذا بهذا اللفظ، والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. حتى يعلم الداعي إلى الله أن الله سبحانه وتعالى يريد أن تقوم بواجبك ولا تنتظر النتائج، حتى ولو لم يقبل دعوتك أحد افعل ما عليك، كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قل كلمة الحق وامضي، وهناك من هو خير منك. أنبياء قاموا بواجبهم حق القيام ثم يأتون يوم القيامة ليس معهم أحد، بعضهم تبعه رجل أو رجلان، بعضهم الرهط دون 40 من الناس، تخيل أمة كاملة دون 40 تبعوا هذا النبي فقط، وبعضهم من كل الأمة لم يتبعه أحد. نوح عليه السلام بقي يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، من آمن معه؟ أهله، حتى امرأته لم تؤمن، حتى ابنه لم يؤمن. وقال تعالى وما آمن معه إلا قليل. هذه دعوة حقيقية أنك تثبت في دعوتك، والمهم أن تدعو إلى الحق بقال الله وبقال رسوله صلى الله عليه وسلم على طريقة السلف، ثم بعد ذلك وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. اجعلها قواعد عندك، وهذا أيضا باب اليقين، ترى أن يكون عندك يقين في هذا. لا تقول والله أن دعوتنا محاربة، والله أن والله أنا متشكك في هذه الدعوة، لماذا لا تقبل؟ أبدا لا تنظر هذه النظرة، انظر هل أنت تقول حقا أم باطلا. والله لو شاء الله قال، ولو شاء الله لهدى الناس جميعا. لا تذهب نفسك عليهم حسرات، لا تذهب نفسك على أحد حسرات، أنت تقول الذي عندك، والله هو الهادي سبحانه وتعالى. إنما قل اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ادعو الثبات، هذا الثبات من الله سبحانه وتعالى، وله أسبابه، من أسبابه صدق التوكل على الله سبحانه وتعالى يعطيك الثبات. ثمرة من ثمراته، أعظم ثمرة اليقين. وأيضا من اليقين الذي أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم الغربة، في زمان الغربة، ونحن في زمان الغربة، والغربة تشتد يوما بعد يوم، أليس كذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى للغرباء، جاء الإسلام غريبا وسيعود، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. من هم الغرباء؟ جاء في رواية الذين يصلحون ما أفسد الناس، أو في رواية الذين يصلحون إذا فسد الناس. فأنت في زمان غربة تشتد يوما بعد يوم، فهذا حري بك أن تقول هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدقنا الله ورسوله وما زالهم إلا إيمانا وتسليما. فليزدد إيمانك ولتسلم. قال إذ رفع لي سواد عظيم، خلق عظيم، سواد أمة كبيرة، على عندما في جاء في رواية انظر إلى الأفق. قال فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، لعله جاء في رواية قيل انظر إلى الأفق الثاني كما ذكر الشيخ العثيمين هنا، ولم أرجع حقيقة إلى هذه الرواية، المعذرة. أمة موسى عليه السلام أمة كبيرة، فظنهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة التي عرضت له من السواد الكبير ظن أنهم أمته، فقيل هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق. قال فنظرت فإذا سواد عظيم أعظم من السواد الأول، فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. جاء في المسند وفي غيره ومع كل واحد 70,000، عدد كبير جدا لو صح هذا الحديث، وليس على الله ببعيد، والله كريم سبحانه وتعالى. وعلى كل حال نسأل الله أن نكون منهم. هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، من هم؟ قال ابن عباس ثم نهض، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أصحابه. وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء، كل واحد أدلى بدلوه. من هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب وعددهم 70,000؟ قال فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه، فقال حتى يغلق عليهم ويريحهم، قال هم الذين لا يرقون. هذه رواية عند مسلم، هذا لفظ مسلم ولم يبينه المؤلف، وقد أنكر الشيخ العثيمين عليه عندما قال متفق عليه، قال كان حريا به أن يبين أن هذا اللفظ لمسلم، وهذا خطأ، هذه اللفظة لا يرقون فيقول أي لا يقومون بالرقية النبي أول من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب وكان يرقي غيره، فلا بأس في الرقية. ولكن الرواية الصحيحة لا يسترقون، السين والتاء تدل على الطلب، لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية. لماذا؟ دعنا نكمل. قال هم الذين لا يرقون، هو الصحيح لا يسترقون. طبعا جاء في رواية عند مسلم لا يرقون، هم الذين لا يرقون ولا يسترقون، لكن قلنا لا يرقون خطأ. ولا يتطيرون، من باب التشاؤم، التطير عادة جاهلية، كانوا إذا هموا بسفر أو بأمر طيروا طائرا، فإذا ذهب يمنة استبشروا وتفاءلوا، وإذا ذهب شمالا تشاءموا وقعدوا، فأبطل الإسلام ذلك كله. قال وعلى ربهم يتوكلون، طبعا في رواية هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، هذه الرواية الصحيحة. لا يكتوون، لا يطلبون من أحد أن يكويهم، والنبي كان يكره الكي، وجاء في رواية ينهى عن الكي، والظاهر أن النهي للكراهة وليس للتحريم. ولا يتطيرون ولا يسترقون، لماذا؟ يجمع ذلك كله لتمام توكلهم على الله سبحانه وتعالى. يجوز الرقية، يجوز أن تسترقي، ولا يجوز أن تتطير طبعا، ويكره الكي، ولا أستطيع أن أتجاوز وأقول أن هذه ثلاثة أمثلة، واحدة بالتحريم وواحدة بالكراهة وواحدة بالجواز، فما سمعتها من العلماء. لكن هكذا حقيقة ممكن أن تنظر من هذه الناحية، إذا قلنا بالكي بالكراهة والاسترقاء على الجواز، ولا أعلم أحدا يقول أن طلب الرقية فيه كراهة. والتطير طبعا شرك، تبتعد عن ذلك كله من باب التوكل على الله سبحانه وتعالى. فقام عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم، وفي رواية دعا له أن يكون منهم، هذا فيه بشرى لعكاشة بن محصن أنه من المبشرين بالجنة ومن الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ولا يعني ذلك أن هنالك تناقضا من في حديث العشرة المبشرين بالجنة، فهؤلاء عشرة ذكروا في حديث واحد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بشر أقواما آخرين، عائشة رضي الله عنها في الجنة، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم نساؤه في الجنة، خديجة في الجنة ولها قصر، وعكاشة ابن محصن في الجنة، وآخرون ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، بلال رضي الله تعالى عنه مثلا. قال ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. أغلق النبي صلى الله عليه وسلم الباب حتى لا يفتح بابا لكل واحد يقول ادعو الله أن أكون منهم، فقال سبقك بها عكاشة، وصار مثلا بين الناس لمثل هذه الأشياء. بعض العلماء قال علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه منافق فأغلق عليه الباب بلطف، لكن يعني يحتاج هذا الكلام حقيقة لدليل، ولا دليل في هذا، والأصل أننا نقول أنه كان مؤمنا، ولكنها كانت حقيقة سبقه بها عكاشة، لعله أنه كانت لمن يطلبها أولا، فكان على وجه الحقيقة أنه قد سبقك بها عكاشة. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر العلماء حقيقة هو أنه من باب التلطف بهم، ولا يريد أن يحرج الشخص الذي طلب ثانيا، ولا يريد أن يفتح على غيره، فقال سبقك بها عكاشة وأغلق هذا الأمر. قال النووي متفق عليه، وقلنا هذا الحديث متفق عليه، ولكن هذا اللفظ عند مسلم، وهذا اللفظ فيه خطأ، قوله هم الذين لا يرقون، فهذا اللفظ خاطئ، بل هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. قال المؤلف رحمه الله الرهط أو الرهط بضم الراء تصغير رهط، أي نعم أنا ما قرأت الرهيط هكذا عند مسلم، أنا والله ما قرأت بهذا الرهيط وليس الرهط، هي رهط تصغيرها رهيط، الرهيط بضم الراء تصغير رهط، وهم دون عشرة أنفس طبعا أنا قرأت الحديث قبل أن أبدأ التسجيل بالمناسبة، وقرأت هذا الكلام كله، ولكن لم أنتبه على الياء سبحان الله وغفلت عنها. الرهيط بضم الراء وضم الراء تصغير رهط، وهم دون 10 أنفس، إذا ليس دون 40. والأفق الناحية والجانب، وعكاشة بضم العين وتشديد الكاف وبتخفيفها، يعني عكاشة، والتشديد أفصح. طيب الحديث الذي بعده سنحاول أن نقرأ بأسرع، صار الأمر أوضح يعني حقيقة. قال الثاني، وهو الحديث 75، عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت ولك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم واختصره البخاري. والله هذا حديث عظيم. الدعاء طبعا الشاهد من الدعاء قال وعليه توكلت، لكن حقيقة دعاء عظيم لو تتدبر فيه. اللهم لك أسلمت وبك آمنت، هذا فيه باب الانقياد لله سبحانه وتعالى، وأن تتقدم لله سبحانه وتعالى بإظهار انقيادك وذلك لله وتوكلك عليه وإيمانك به، بعد ذلك تطلب الذي تريد. فهذا من أدب الدعاء. لذلك تقول في الفاتحة، قال تعالى: علمنا الله هذه السورة العظيمة، وهي سورة الدعاء: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. بعد أن تحمد الله وتثنو عليه وتمجده ماذا تقول؟ اهدنا الصراط المستقيم. تطلب، هذا من أدب الدعاء مع الله سبحانه وتعالى. لا تطلب مباشرة، تقدم بين يدي الله سبحانه وتعالى بأدب الدعاء، بالحمد والشكر والثناء والتمجيد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اطلب ما شئت. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: اللهم إني أعوذ بعزتك. هذا فيه جواز العوذ بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى، والحلف بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى. تقول: وبعزة الله لا أفعلن كذا أو لا أفعل كذا. فلا يجوز الحلف، يجوز الحلف بالله أو بصفة من صفاته، ولا يجوز الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. قال: اللهم إني أعوذ بك بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تضلني. خير النبي يخشى على نفسه أن يضله الله سبحانه وتعالى، ومن هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يخشى الأصنام على نفسه، وهو إبراهيم الذي حارب الكفار وضرب الأصنام ودمرها وهتكها. ماذا قال؟ قال: اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. اجعلها في جانب وهي في جانب. قال: أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. الحديث الثالث، وهو 76، عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري، تكلمنا عن هذا. وفي رواية له عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان آخر قول إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار: حسبي الله ونعم الوكيل. الحديث الذي بعدها الحديث الرابع، وهو 77، عن أبي هريرة. هل أنتم تحفظون الأحاديث؟ يا حبذا من يحفظ هذه الأحاديث، يا حبذا. والله أنا أشدكم وأشد نفسي، ولا لا أكذب عليكم، أنا لا أحفظ هذه الأحاديث، أحفظ منها جملة بعض الأحاديث ولكني مقصر، ولكن يا حبذا أن تحفظ هذه الأحاديث. صلى الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على حفظها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. رواه مسلم. قيل معناه متوكلون، وقيل قلوبهم رقيقة، وكلا المعنيين صحيح. والمقصود هنا أنهم متوكلون. وسيأتي في الحديث الذي بعد قليل، الحديث السادس بعد الذي سنذكره الآن، حديث الطير عند الترمذي، عند الترمذي وغيره. نعم، الطير متوكل على الله، سنذكر الحديث بعد قليل ونعلق عليه قليلا إن يسر الله ذلك. أما الحديث الخامس هو الحديث 78 عن جابر رضي الله عنه أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد. نجد أي ما نجد من الأرض، أي ارتفع الحجاز بينها، يفصل الحجاز بين نجد وتهامة. تهامة جبال من جهة اليمن، يقابلها نجد أي ما نجد من الأرض، يدخل في كل ذلك ما بعد الحجاز حتى تصل إلى الرياض وإلى الكويت وإلى أنحاء من العراق، هذا كله ما نجد من الأرض وارتفع وليس جبلا، هذا يسمى نجد. ولكن المقصود هنا نجد التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين وفي غيرها. قال عن جابر رضي الله عنه أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد، وهذا كان كله والله أعلم بعد فتح مكة. قال فلما قفل، بعد أن انتهى وعاد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معهم، أي عاد معهم، فأدركتهم القائلة، قائلة من القيلولة، بعد الظهر أو في وقت الظهر يرتاحون وترتاح الإبل والدواب، فيبحثون عن شجرة فيها ظل فيقيلون فيها، وقد جعلوا للنبي صلى الله عليه وسلم شجرة بين هذه الشجر تظله كله من محبتهم له رضوان الله تعالى عنهم بمحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وهم تفرقوا في أشجار غيرها، فنبي بقي لوحده تحت سمرة من السمرات من الشجر الذي فيه شوك، ولكنه شجرة ضخمة فيها ظل كثير. قال فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاة، أي كثير الشوك، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة، أي شجرة، شجرة السمرة فيها عضات كثير ولكنها كبيرة، فعلق بها سيفه ونمنا نومه، والنبي نام صلى الله عليه وسلم. قال فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا ينادينا، وإذا عنده، عندما أتوا، وإذا عنده أعرابي، هذا كان مشركا وبقي فيما جاء في الحديث، الله أعلم هل أسلم بعد ذلك أم لا. فقال إن هذا، من القائل؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فقال إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم، أي أخذه وفتحه وأشهره في وجه النبي صلى الله عليه وسلم والنبي نائم. قال فاستيقظت وهو في يده صلتا. قال من يمنعك مني؟ انظر النبي بدون سيفه، وهذا قد اختلط سيف النبي صلى الله عليه وسلم وأشره عليه، فهو في يده صلتا على النبي. قال من يمنعك مني؟ انظر إلى التوكل على الله. قال قلت الله الله الله، قال قلت الله ثلاثا ولم يعاقبه وجلس، متفق عليه. النبي لم يعاقبه، لم يعاقب ذلك الرجل، وجاء في رواية أنه أخذها منه، وفي رواية قال جابر كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع. هذه غزوة سميت بغزوة بذات الرقاع، لماذا؟ قيل لأن السير كان طويلا وقد قد تمزقت أقدامهم وثيابهم ونعالهم ورتقت، وصار بها رقاع رقعوها وأخاطوها بطرق ما، فصارت تسمى هذه الغزوة بذات الرقاع. قال فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة فاخترطه، فقال تخافني؟ قال له. قال فمن يمنعك مني؟ قال الله. وفي رواية أبي بكر الإسماعيلي في صحيحه، هذا أبي بكر الإسماعيلي صحيح أبو بكر الإسماعيلي أظنه المستخرج، المستخرج على صحيح البخاري أو صحيح مسلم. هنالك كتب مستدركات وكتب مستخرجات، مستدرك الحاكم النيسابوري ومستخرج أبو بكر الإسماعيلي أو البرقاني أو غيره. هذا المستخرج يعني يأتي المستخرج صاحب هذا الكتاب إلى أحاديث عند البخاري ومسلم فيسوقها بإسناد له يصل بها إلى شيخ البخاري، هذا شرطه. يعني يأتي إلى حديث الأعمال بالنيات، من الذي حدث البخاري بحديث الأعمال بالنيات؟ عبد الله بن يوسف الزبيري فيما أذكر، جيد. فيأتي هذا المستخرج بإسناد خاص به يصل إلى شيخ البخاري، لا يصل إلى البخاري، لا إلى شيخ البخاري، ثم يمضي بنفس الإسناد الذي عليه البخاري، ولا يجوز له أو لا يجوز لنفسه أن ينتقل عن شيخ البخاري. هذا طبعا يسمونه العلماء المصافحة، كأنه صافح البخاري في شيخه، ولا ينتقل عن شيخ البخاري أي لا يذهب إلى ما بعد شيخ البخاري إلا إذا لم يجد إسنادا له إلى شيخ البخاري. بعد البخاري من بعد عبد الله بن يوسف يأتي من يأتي من يأتي يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد الأنصاري رحمه الله تعالى. الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد ابن إبراهيم التيمي عن علقمة بن الوقاص الليثي قال سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يقول إنما الأعمال بالنيات. فهو يأتي بسند خاص به إلى شيخ البخاري عبد الله بن يوسف، فإن فقد هذا السند لا يستطيع أن يأتي إلى شيخ البخاري، يذهب إلى شيخ شيخ البخاري، فإن لم يجد فشيخ شيخ البخاري، لا ينتقل عن طبقة إلا إذا فقد الطبقة التي هو فيها أو التي قبلها، إلا يفعل ذلك إلا لفائدة أخرى في بعض الأحيان. هذا هو المستخرج. المستدرك ما هو؟ ما الفرق بين المستخرج والمستدرك؟ والمعذرة أنني ابتعدت ولكن بباب الفائدة الحديثية. المستدرك يأتي المستدرك يستدرك على البخاري أو مسلم أحاديث لم يخرجاها في صحيحيهما على شرطهما، شرط البخاري وشرط مسلم. لا أريد أن أتكلم عن شرط البخاري ولا شرط مسلم لأن الأمر سيطول. هو يأتي بأحاديث ليست في البخاري ولا في مسلم ولكنها على شرطهما أو شرط أحدهما فيستدركها في كتابه، وثم يقول هذا الحديث على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه، هذا الحديث على شرط مسلم ولم يخرجه، هذا الحديث على شرط البخاري ولم يخرجه، وهكذا. هذا هو المستدرك، المستدرك. طيب، قال وفي رواية أبي بكر الإسماعيلي في صحيحه قال من يمنعك مني؟ قال الله. قال فسقط السيف من يده فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف فقال من يمنعك مني؟ فقال كن خير آخذ. الأعرابي قال خلاص كن خير آخذ. فقال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال لا، ولكني أعاهدك أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. هذا تقبل هذا يا رسول الله؟ قال فخلى سبيله فأتى أصحابه فقال، هذا الرجل ذهب إلى أصحابه فقال جئتكم من عند خير الناس، كان متوكلا على الله. من يمنعك مني؟ الله. من يحفظك أنت يا من تسمع هذا الدرس؟ الله. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وتوكل على الله حق توكله. قال المؤلف قوله قفل أي رجع، والعضاه الشجر الذي له شوك، والثمرة بفتح السين وضم الميم الشجرة من الطلح، وهي العظام من شجر العضاه، من شجر العضاه. واخترط السيف أي سله وهو في يده، صلتا أي مسلولا، وهو بفتح الصاد وضمها، صلتا وصلتا. الحديث السادس وهو الحديث التاسع والسبعون عن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، معناه تذهب أول النهار خماصا أي ضامرة البطون من الجوع، وترجع آخر النهار بطانا أي ممتلئة البطون. والله لو كنا مثل هذا الطير الذي يستيقظ صباحا يغدو، وهذا فيه البورك لأمتي في ماذا؟ في بكورها، تغدو من الصباح تبحث عن لقمة عيشها، لا تحتفظ بشيء في الليل أبدا. هذا هو الذي يريده الله سبحانه وتعالى منك أيها المؤمن، أن تتوكل على الله مثل هذا الطير متوكل، ما عندك شيء ولكن عندك يقين أن الله سيرزقك، ولست جالسا مكانك، فالطير يغدو من الصباح ثم لا يأتي المساء إلا وقد شبع، فينام نومة هانئة هادئة حتى يأتي اليوم الآخر. هل تحب أن تكون كذلك؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون كذلك. قال الحديث السابع وهو الحديث 80 عن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت، فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين عن البراء قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضجع على شقك الأيمن وقل، وذكر نحوه، ثم قال: واجعلهن آخر ما تقول. الشاهد من هذا الحديث كله: وفوضت أمري إليك، التفويض أي الاعتماد على الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه. هذا الحديث حديث عظيم، اجعله آخر ما تقول في الليل، كما أوصى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن تتوضأ وضوءك للصلاة وتنام على شقك الأيمن، وفيه فوائد طبية النوم على الشق الأيمن. أذكر حادثة سبحان الله من الحوادث المؤلمة التي رأيتها أمامي عندما اتصلنا بالإسعاف لوالدي رحمه الله تعالى، وصار قد أصابه خروج الدم من المعدة قبل موته، فمعالج الإسعاف قال لي: اجعله على شقه الأيمن من باب عدم الضغط على القلب حتى يعود التنفس وغير ذلك. سبحان الله، الله المستعان. على كل حال، عند الأطباء فوائد في النوم على الشق الأيمن حقيقة، وذكروا أشياء وهي من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم اضطجع على شقك الأيمن، فصارت سنة لدينا. ثم قل هذا الحديث فيه لطيف من اللطائف. هذا الحديث أعاد الحديث حفظا البراء على مسمع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه ما قال: ونبيك الذي أرسلت، قال: ورسولك الذي أرسلت، فأنكر عليه النبي أو عدل له النبي، قال: لا، قل: ونبيك الذي أرسلت. وهذا فيه ماذا؟ لا نبتدع كلمة واحدة. واحد يقول: ما الفرق؟ النبي هو الرسول، لو قال الرسول فيدخل فيه النبي، صحيح، ولكن الرواية النبي لا شك أن فيها حكما أن أتى بهذا اللفظ، وقد ذكر الشيخ العثيمين حكما من ذلك. ولكن الذي أريد أن أوصل لك أنك احفظ هذا الأمر، كيف رد وعدل النبي صلى الله عليه وسلم على البراء عندما قال البراء بعد أن أسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: ورسولك الذي أرسلت، رده وقال: لا، قل: بنبيك، نبيك الذي أرسلت، باللفظ. فبعد ذلك واحد يقول: لماذا تنكرون علينا زيادة؟ قل: اسمع هذا الحديث واعلم أن الأمر وقف والعبادة توقفية، حفظا لدين الله وإغلاقا لباب المنكرات والإحداث في الدين حتى لا يضيع ديننا كما ضاع دين النصارى وصار محرفا كما ترى في هذه الأيام. وهذا الدين محفوظ، وحفظ الله هذا الدين وتولى بحفظه، والعلماء يحفظونه وهم سبب في حفظه. يسر الله علماء جهابذة حفظوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينوا الصحيح من السقيم وردوا على المبطلين وعلى أهل البدع حتى يبقى الدين صافيا نقيا، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. في الحديث الذي بعده، الحديث الثامن وهو الواحد الحادي والثمانون، عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي التيمي رضي الله عنه، وهو وأبوه وأمه صحابة رضي الله عنهم، قال: نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. انظر إلى رد النبي صلى الله عليه وسلم، جاء المشركون وقفوا على باب الغار، لو أحد نظر تحت قدميه لأبصرهم. الغار ضيق وصغير ولا يحتاج إلى تدقيق كثير حتى تعرف من فيه. خاف أبو بكر كثيرا، لكن ليس على نفسه رضي الله تعالى عنه، كان يخاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء أنه روي أنه كان هنالك ثقوب في الغار يخرج منها الحيات والعقارب، فأغلقها أبو بكر بقدمه حفاظا على النبي صلى الله عليه وسلم. أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو نائم مطمئن على يقين لتمام توكله على الله. ماذا قال لأبي بكر؟ قال: ما ظنك يا أبا بكر باثنين، الله ثالثهما. جاء قال تعالى: لا تحزن، إذ يقول لصاحبه في الغار: لا تحزن إن الله معنا. قال النبي هذه وقال هذه: لا تحزن إن الله معنا. يا أبا بكر ما ظنك يا أبا بكر باثنين، الله ثالثهما. فإذا كان الله معك أنت، هل تخاف بعد ذلك أحدا؟ أبدا لا تخاف أحدا. تدخل المناطق الموحشة إذا كنت تخاف، تذهب بين الجبال، طبعا لا تلقي نفسك إلى التاهل وتقول لا خاف، خذ بالأسباب. ولكن لو حصل وقدر أن تكون في مكان فيه أعداء، رغما عنك قد دخلت في هذا المكان، توكل على الله ولا تخاف، لا تخاف أبدا. الحديث الذي بعده، الحديث التاسع وهو الثاني والثمانون، عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، واسمها هند بنت أبي أمية، وهو حذيفة بن أبي أمية. هند بنت أبي أمية حذيفة المخزومية رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بأسانيد صحيحة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وهذا لفظ أبي داود. تتوكل على الله بعد أن تسمي، تخرج تقول: اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل، تضل بنفسك أو أن يضلك أحد، أو تزل بنفسك أو يزلك أحد، أو تظلم أو يظلمك أحد، أو تجهل أو يجهلك أحد، أو يأتي لك أحد بشيء فيه جهل ويتقع فيه. حديث حقيقة عظيم ودعاء طيب جدا. الحديث الأخير في هذا الباب، الحديث العاشر وهو الثالث والثمانون، عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم. وقال الترمذي: حديث حسن. زاد أبو داود فيقول: يعني الشيطان لشيطان آخر، كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. وعن أنس، وهذا الحديث الأخير، الحادي عشر عفوا، أنا قلت الأخير العاشر هو الذي بعدها الأخير، وهو الحديث 84. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف، فشكى المحترف أخاه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لعلك ترزق به. رواه الترمذي بإسناد صحيح على شرط مسلم: يحترف يكتسب ويتسبب، يعني واحد يشتغل والثاني يجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع أحاديث. فهذا المحترف الذي يعمل ويتعب شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أخه لا يعمل، فقط يجلس عندك يا رسول الله وأنا أشتغل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك ترزق به، لعل رزق أخيك منك، أو لعل عفوا لعل الرزق الذي يأتيك بجلوس أخيك هنا، فجاء فما جاء إلا لخير، فالله سبحانه وتعالى كفاه بك وبارك لك في رزقتك، فلا تخش من كثرة الأولاد لمن يريد أن يحدد النسل، ويدعون إلى ذلك، يريدون أن يضعفوا شوكة المسلمين. هذه من أساليب الخبثاء. والله أحد الإخوة قال لي أن صديقه قد دخل في مجموعة نسائية على أنه أنثى، غفر الله لها، لا يجوز له أن يعمل نفسه أنثى، ولكن اسمع ماذا وجد. قال: فوجدت أناسا من النساء وغيرهم جمعيات عالمية تلعب في عقول النساء أن لا تلد أكثر من واحد، أن لا تلد إلا قيصريا، إلا بعملية قيصرية من باب أنها راحة، لا تأخذ من زوجها، لا تسمح له أن يتكلم معها، أن يرفع صوته عليها، أمور كثيرة. جمعيات تعمل في الواتساب. اسمعوا اسمعوا، النساء عقولهن صغيرة، عقولهن صغيرة إلا من رحم الله، المعذرة للنساء، ولكن هذه حقيقة موجودة. من السهل أن يضحك عليها، لذلك الغرب يلعب بها، ولذلك الغرب قال: أخرجوا النساء من البيوت، أخرجوهن، نريد، لا نستطيع أن ندخل إليهن، نريد أن يخرجن حتى نستطيع أن نتكلم معهن. هذا الواتس كأن النساء خرجن من البيوت، هذا الفيس فعل ذلك، فصرنا يأخذن الأوامر من غير آبائهن وأزواجهن. وانظر إلى حال النساء، نتوقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فهذا أيها الإخوة بارك الله فيكم المجلس 14 من مجالس شرح رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. واليوم إن شاء الله تعالى حديثنا سيكون في باب مهم، هو باب اليقين والتوكل، الباب السابع من هذا الكتاب. صراحة هذا الكتاب هو كتاب بحق كتاب عظيم، لا سيما أنه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالدرجة الأولى، ولكن سبحان الله تجد فيه التوفيق من صاحبه أو لصاحبه من الله سبحانه وتعالى. هذا الباب الذي بين أيدينا باب مهم جدا، يعني أنا كل يوم كل باب أقوله باب مهم، وكأن سبحان الله يعني كلما تقدمنا في الأبواب تجد بابا آخر لا يقل أهمية عن الباب الذي قبله. أبواب مهمة جدا، والباب الذي بعد الباب الذي سنتكلم عنه اليوم باب كذلك مهم جدا في الاستقامة. لكن هذا الباب اليوم حقيقة يحتاجه المسلم، وإذا استطاع أن يعيشه وأن يتدبر فيه وأن يجعله قاعدة في حياته يمشي باطمئنان، بيقين، متوكلا على الله سبحانه وتعالى، بعدها لا يخاف شيئا أبدا، بعدها لا يسأل عن شيء إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، لا يخاف رزقا، لا يخاف مرضا، لا يخاف
وحدة، حتى للذي يخاف الوحدة أو يخاف الليل أو يخاف أن يدخل في أماكن مظلمة موحشة. بعض الناس يشكو من ذلك حتى وإن كان كبيرا في العمر، يصبح شابا، بعض الناس يخاف أن يكون في مكان موحش، يتخيل ويتصور أشياء في ذهنه، فقلبه يتعب. هذا موجود، مرض. لو أتقن باب اليقين والتوكل وعاش هذا الأمر حقيقة ما خاف من شيء، حتى لو كان حقيقة يوجد شيء يخيفه لا يخاف. اليقين هو ثمرة من ثمرات التوكل، قاله الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. قال: جمع المؤلف بين اليقين والتوكل لأن التوكل ثمرة من ثمرات اليقين. ما الفرق بينهما؟ اليقين هو قوة الإيمان والثبات، حتى كأن الإنسان يرى بعينه ما أخبر الله به ورسوله من شدة يقينه. التوكل هو الاعتماد على الله كفاية وحسب. بماذا يعتمد على الله؟ بجلب المنافع ودفع المضار، مع الأخذ بالأسباب الشرعية. فأنت إذا كنت متوكلا على الله يثمر هذا أن يكون فيك اليقين، يزيد إيمانك، فيصبح لديك إيمان قوي. تنظر إلى الأحداث، إلى الفتن، فتقول: هذا ما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول: صدق الله، صدق رسوله. لذلك قال المؤلف، بدأ بقوله تعالى: قال الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. عندما اجتمع أهل الأحزاب من قريش والقبائل العربية على حرب المسلمين وغزوهم في المدينة وحاصروهم من جهات شتى، واليهود من خلفهم والمنافقون بين ظهرانيهم، انقسم الناس إلى قسمين في المدينة: أناس مرضى قلوب ومنافقون. مرضى قلوب من المؤمنين، لم يدخل الإيمان في قلوبهم. قال تعالى: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هؤلاء مرضى القلوب، مؤمنون وعندهم مرض في قلوبهم، تشككوا في نصر الله لهم وقالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. والمنافقون يخذلون ويخوفون، يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام كذبا. إذن عندنا صنفان في هذا: صنف المنافقون صرف يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، وآخرون عندهم إيمان ولكنهم مرضى قلوب، لكن اتفقوا على أن يقولوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. القسم الثاني من الناس: المؤمنون الثابتون. نعم، رأوا الفتنة الكبيرة كما قال تعالى وصفا لها: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ابتلاء عظيم، خوف شديد، بل جاءت ريح عاصف بارد، الجو بارد. في قصة طويلة في قصة الأحزاب، حتى كاد الناس لا يذهبون إلى بيوتهم، يخافون، لا يطمئنون إلا أن يكونوا حول النبي صلى الله عليه وسلم. زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. المؤمنون ثبتوا، ماذا قالوا؟
ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هذا هو اليقين بنصر الله، وتوكلون على الله، فصار عندهم اليقين بالنصر حتى وهم في خضم الفتن والابتلاءات. وأنت أيها المؤمن عندما تنظر إلى الأحداث في هذا الزمان، فتن شديدة وابتلاء بعد ابتلاء، فتن يرقق بعضها بعضا، أشياء خطيرة تحدث، ظلم وقتل وكفر وفسق ومعاص وجبروت واستضعاف وذلة للمؤمنين. المؤمن يخرج من هذا كله ماذا يقول؟ هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، يعلم أن بعد ذلك سيأتي الفرج بإذن الله، وأن هذه مرحلة سيمر المسلمون والمؤمنون من خلالها. لابد تمحيص لقلوب المؤمنين والعباد، وفتنة لآخرين، غربلة، يأتي زمان على الناس يغربل فيها غربلة، يغربلون فيها غربلة. المؤمن يثبت ويعلم أن وعد الله حق، وأن هذا الذي يحدث في هذا الزمان قد أخبرنا به الله ورسوله، وأن بعده النصر، وبعد الكرب فرج، وبعد العسر يسر. قال المؤلف وقال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. بعد أن حصلت غزوة أحد وأصاب المسلمون ما أصابهم، فقد قتل منهم 70 من خيرة الصحابة على رأسهم حمزة ابن عبد المطلب وغيره من الصحابة، جاءوا ناس يخوفون المؤمنين بأن أبا سفيان يريد أن يعود كرة أخرى على أهل المدينة ليستأصل شأفتهم، يريدون أن يخوفوا المؤمنين. فماذا كان حال المؤمنين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، ثباتا يقينا، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها النبي صلى الله عليه وسلم وهو خليل الله، قالها من قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو خليل الله، قالها عندما وضع في النار، قال حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله أي كافيني ربي سبحانه جل في علاه، فهو وكيلي ونعم الوكيل، توكلت عليه وفوضت أمري إليه. فماذا قال الله؟ قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. بردا فليست حارة، ولكن حتى لا تكون بردا فهي مطيعة، كما قال شيخ العثيمين وغيره، لو بقيت على برودتها لهلك من البرد، لذلك قال تعالى وسلاما على إبراهيم، والله تعالى أعلم. الشاهد في خضم الفتن والابتلاءات يثبت المؤمنون، من هم؟ أصحاب اليقين، هم المتوكلون على الله سبحانه وتعالى. الشيطان يحاول أن يخوفكم أولياءه، قال تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم من أوليائه، يخوفكم من الأعداء، من الكفار، من الروافض، من اليهود، من النصارى ومن غيرهم، أنهم أصحاب قوة وجبروت وإلى آخره. المؤمن يقول هذا ما وعدنا الله ورسوله، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، قال قائل أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله، قال لا بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوبكم ويجعل في قلوب من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. رواه الإمام أحمد وغيره. وهذا حاصل. ما الذي أوصلنا إلى هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة بالربا، ورضيتم بالزرع، إذا تبايعتم بالعينة ومشيتم خلف أذناب البقر، نسيت اللفظ سبحان الله، ورضيتم بالزرع وأخذتم بأذناب البقر، نعم، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر، أي كناية عن الزرع، ورضيتم بالزرع، رضيتم بالدنيا عن الآخرة وانشغلتم بها عن طاعة الله، قال: سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه أو لا يرفعه حتى تعودوا. نعم، حتى ترجعوا إلى أمر الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخشى علينا الأعداء عندما نكون مع الله سبحانه وتعالى، ولم يكن يخشى علينا من الفقر، فالغنى غنى القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الفقر أخشى عليكم، إنما أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا. تخيل، الخوف عليك ليس من الفقر بل من الغنى، من بسط الدنيا. إنما ما الفقر أخشى عليكم، إنما أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا. طيب، كما بسطت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها، وبعد ذلك النتيجة، قال: فتهلككم كما أهلكتهم. الغنى يهلك والدنيا مشغلة. الذي حصل معنا في هذا الزمان من تكالب أعداء الله علينا والذلة التي نحن فيها هي نتاج لانشغالنا بالدنيا، الوهن الذي ملأ قلوبنا. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى، وقد أخبرنا الذي وعدنا بهذا، وعدنا أننا سننتصر بعد ذلك. ولمن أراد التوسع فليقرأ في أحداث الساعة الصغرى والكبرى. كل ما حدث مع المسلمين اليوم وبالماضي قد ذكره لنا ربنا جل في علاه، إما في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فماذا يكون حالنا؟ يقين. الشيطان يحاول أن يخوفكم من أوليائه، لا تخف من أوليائه، لا تخف من أولياء الشيطان، لا من أمريكا ولا من غيرهم. هؤلاء والله يداسون كما تداس الجنادب، إنما نحن الآن في ذلة لاتباعنا أهواءنا، لاتباعنا أهواءنا وتركنا أمر ربنا. كن على يقين بنصر الله واثبت يا عبد الله، اثبت. عندما ترى الرزق قل اعلم أن الله هو الرزاق، عندما ترى الأعداء اعلم أن الله كافيك ويحفظك. حفظ إبراهيم عندما وضع في النار، من ينجيه؟ انظر من ينجيه، قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، نجا. ومحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أراد أبو سفيان أن يكر عليهم مرة أخرى في أحد، فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، فهربوا. بل ذهب إليهم المسلمون ليلاقوهم في مكان ما قبل أن يصلوا المدينة، سمع أبو سفيان بالخبر فهرب ومن معه، رضي الله تعالى عن أبي سفيان قبل إسلامه ذلك كان. طيب، قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. سبحان الله، هذا المؤمن عند الفتن يزداد إيمانه، يثبت، بخلاف المريض، مريض القلب المتردد. أخطر شيء أن يمرض قلبك. مرض القلب هذا كما قال الشيخ العثيمين في ثنايا هذا الدرس، قال: اذهب إلى العلاج، لا تذهب إلى مستشفى، عالج قلبك. عندما تقرأ كلام الله سبحانه وتعالى ولا يؤثر فيك، اعلم أنك مريض قلب، تحتاج إلى علاج، تحتاج أن تطيع الله سبحانه وتعالى وأن تتوب وتستغفر وأن تتدبر في الآيات أكثر وأكثر،
لعل الله يحيي لك قلبك، لأن الموت حقيقة الذي لا حياة بعدها بعده هو موت القلب، قاله الشيخ العثيمين. موت الجسد له حياة بعد ذلك، إلا موت القلب إذا مات. نسأل الله السلامة، قد أصابنا من مرض القلب ما أصابنا، ونسأل الله الشفاء. وهذه سبحان الله في مسألة مهمة جدا في باب الرقية الشرعية، عندما يقرأ الراقي أو الذي يرقي نفسه سواء على غيره أو على نفسه، يقرأ قوله تعالى من باب آيات الرقية كما تعلمون: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. يظن أو تجد الراقي ينقدح في نفسه فقط موضوع الجن أو الحسد أو المس أو السحر أو غير ذلك. نعم، لا شك أن هذا رقية من هذا، وأيضا رقية من الأشياء المادية المحسوسة مثل لدغة العقرب والحية وغير ذلك. لكن لا تنسى أساس القرآن الكريم هو شفاء لمرض القلوب من الشبهات والشهوات. إذا أتتك شبهة فارجع إلى القرآن والسنة، إذا طغت عليك شهوة فارجع إلى القرآن والسنة. يقول أحد المشايخ جزاه الله خيرا لمن ابتلي بالنظر إلى النساء مثلا وأدمن النظر في المحرمات في اليوتيوب وفي غيره، قال: فليعالج نفسه بكثرة ترداد قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم وأطهر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وإن كانت امرأة قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. آخر الآية قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أدمن قراءة هذه الآيات وتدبر بها، بإذن الله تشفى، أحد أسباب الشفاء. لماذا؟ لأن القرآن فيه شفاء لمرض القلوب. فالمؤمنون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فالنتيجة فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فيه أمر بالتوكل، فالتوكل عبادة لا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. اجعل كل أمرك مع الله كفاية وحسبا واعتمادا في جلب منافعك ودفع المضار، مع أخذك بالأسباب الشرعية. لا تجلس في البيت وتقول: يرزقني الله ويعطيني. رأى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ناسا من أهل اليمن جاءوا في موسم حج بلا زاد ولا مؤنة، قال: من أنتم؟ قالوا: نحن المتوكلون. قال: بل أنتم المتواكلون. المتوكل الذي يأتي من بلده معه زاده وطعامه وراحلته ومعه مال يحتاج إلى ذلك بقدر ما يستطيع، ثم يتوكل على الله أن يمضي له سفره وأن يتقبل منه حجه ويعينه على طاعة ربه. هذا هو المتوكل. أما أن تجلس من غير زاد وتقول: والله أنا متوكل، هذا ليس بتوكل. وروي عن بعض الناس أنهم كانوا يجلسون في المسجد يدعون ويطلبون من الله أن يرزقهم، فطردهم الأمير وقال، لعله عمر رضي الله تعالى عنه لست أدري، قال: إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، وطردهم من المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى للذي يتكفف الناس ويطلب منهم، أعطاه ماذا؟ أعطاه قدوما يعمل. التوكل على الله سبحانه وتعالى هو الأخذ بالأسباب الشرعية بعد الاعتماد عليه. فتقول: أنا أعتمد على الله، ولكن أنت تأخذ بالأسباب الشرعية وتجعل هذه الأسباب هي مجرد أسباب لا تعتمد عليها. لذلك تواكلك على الله من غير الأخذ بالأسباب الشرعية هو قدح في حكمة الله، لأن الله جعل لكل شيء سببا وهذا بحكمته. واعتمادك على الأسباب والانكباب على الأسباب وتنسى الاعتماد على الله هذا قدح في ماذا؟ في قدر الله، لأن كل شيء بقدر. حتى لو أخذت جميع الأسباب الشرعية ثم لم يرد الله أن يمضي لك مقصودك والله لن يمضي، وإن أكلت التراب حثوة أم حثية كما شئت. طيب، قال: والآيات في الأمر بالتوكل كثيرة معلومة، وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل هذا شرطية، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، هذه نتيجة وثمرة. إذا توكلت على الله حق توكله فهو حسبك، أي كافيه، قال أي كافيه. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، هذا من ثمار التوكل، زيادة الإيمان والثبات واليقين. قال: والآيات في فضل التوكل كثيرة معروفة. أما الأحاديث، الحديث 74، قال: فالأول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هكذا عندي: عرضت علي الأمم، لعله في حادثة الإسراء والمعراج أو في المنام رؤيا، والرؤيا الأنبياء حق. قال: فرأيت النبي ومعه الرهط، 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 بهكذا، بهذا اللفظ، والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، حتى يعلم الداعي إلى الله أن الله سبحانه وتعالى يريد أن تقوم بواجبك ولا تنتظر النتائج، حتى ولو لم يقبل دعوتك أحد افعل ما عليك، كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: قل كلمة الحق وامضي، ونالك من هو خير منك. أنبياء قاموا بواجبهم حق القيام ثم يأتون يوم القيامة ليس معهم أحد، بعضهم تبعه رجل أو رجلان، بعضهم الرهط دون 40 من الناس، تخيل أمة كاملة دون 40 تبعوا هذا النبي فقط، وبعضهم من كل الأمة لم يتبعه أحد. نوح عليه السلام بقي يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، من آمن معه؟ أهله، حتى امرأته لم تؤمن، حتى ابنه لم يؤمن. وقال تعالى: وما آمن معه إلا قليل. هذه دعوة حقيقية، أنك تثبت في دعوتك، والمهم أن تدعو إلى الحق بقال الله وبقال رسوله صلى الله عليه وسلم على طريقة السلف، ثم بعد ذلك: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. اجعلها قواعد عندك، وهذا أيضا باب اليقين، ترى أن يكون عندك يقين في هذا. لا تقول: والله أن دعوتنا محاربة، والله أن، والله أنا متشكك في هذه الدعوة، لماذا لا تقبل؟ أبدا لا تنظر هذه النظرة، انظر هل أنت تقول حقا أم باطلا. والله لو شاء الله قال، ولو شاء الله لهدى الناس جميعا. لا تذهب نفسك عليهم حسرات، لا تذهب نفسك على أحد حسرات، أنت تقول الذي عندك، والله هو الهادي سبحانه وتعالى. إنما قل: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ادعو الثبات، هذا الثبات من الله سبحانه وتعالى، وله أسبابه، من أسبابه صدق التوكل على الله سبحانه وتعالى، يعطيك الثبات، ثمرة من ثمراته، أعظم ثمرة اليقين. وأيضا من اليقين الذي أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم الغربة، في زمان الغربة، ونحن في زمان الغربة، والغربة تشتد يوما بعد يوم، أليس كذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى للغرباء، جاء الإسلام غريبا وسيعود، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. من هم الغرباء؟ جاء في رواية: الذين يصلحون ما أفسد الناس، أو في رواية: الذين يصلحون إذا فسد الناس. فأنت في زمان غربة تشتد يوما بعد يوم، فهذا حري بك أن تقول هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدقنا الله ورسوله وما زالهم إلا إيمانا وتسليما، فليزدد إيمانك ولتسلم. قال إذ رفع لي سواد عظيم، خلق عظيم، سواد أمة كبيرة، على عندما في جاء في رواية انظر إلى الأفق. قال فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، لعله جاء في رواية قيل انظر إلى الأفق الثاني كما ذكر الشيخ العثيمين هنا، ولم أرجع حقيقة إلى هذه الرواية، المعذرة. أمة موسى عليه السلام أمة كبيرة، فظنهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة التي عرضت له من السواد الكبير ظن أنهم أمته، فقيل هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق. قال فنظرت فإذا سواد عظيم أعظم من السواد الأول، فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. جاء في المسند وفي غيره ومع كل واحد 70,000، عدد كبير جدا لو صح هذا الحديث، وليس على الله ببعيد، والله كريم سبحانه وتعالى. وعلى كل حال نسأل الله أن نكون منهم. هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، من هم؟ قال ابن عباس ثم نهض أي النبي صلى الله عليه وسلم فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أصحابه، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء كل واحد أدلى بدلوه. من هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب وعددهم 70,000؟ قال فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه، فقال حتى يغلق عليهم ويريحهم، قال هم الذين لا يرقون. هذه رواية عند مسلم، هذا لفظ مسلم ولم يبينه المؤلف، وقد أنكر الشيخ العثيمين عليه عندما قال متفق عليه، قال كان حريا به أن يبين أن هذا اللفظ لمسلم، وهذا خطأ، هذه اللفظة لا يرقون، لا يرقون أي لا يقومون بالرقية، النبي أول من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وكان يرقي غيره، فلا بأس في الرقية، ولكن الرواية الصحيحة لا يسترقون، السين والتاء تدل على الطلب، لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية. لماذا؟ دعنا نكمل. قال هم الذين لا يرقون، هو الصحيح لا يسترقون، طبعا جاء في رواية عند مسلم لا يرقون، هم الذين لا يرقون ولا يسترقون، لكن قلنا لا يرقون خطأ، ولا يتطيرون، من باب التشاؤم، التطير عادة جاهلية، كانوا إذا هموا بسفر أو بأمر طيروا طائرا، فإذا ذهب يمنة استبشروا وتفاءلوا، وإذا ذهب شمالا تشاءموا وقعدوا، فأبطل الإسلام ذلك كله. قال وعلى ربهم يتوكلون، طبعا في رواية هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، هذه الرواية الصحيحة، لا يكتوون، لا يطلبون من أحد أن يكويهم، والنبي كان يكره الكي، وجاء في رواية ينهى عن الكي، والظاهر أن النهي للكراهة وليس للتحريم. ولا يتطيرون ولا يسترقون، لماذا؟ يجمع ذلك كله لتمام توكلهم على الله سبحانه وتعالى، يجوز الرقية، يجوز أن تسترقي، ولا يجوز أن تتطير طبعا، ويكره الكي، ولا أستطيع أن أتجاوز وأقول أن هذه 3 أمثلة، واحدة بالتحريم وواحدة بالكراهة وواحدة بالجواز، فما سمعتها من العلماء، لكن هكذا حقيقة ممكن أن تنظر من هذه الناحية، إذا قلنا بالكي بالكراهة والاسترقاء على الجواز، ولا أعلم أحدا يقول أن طلب الرقية فيه كراهة، والتطير طبعا شرك.
تبتعد عن ذلك كله من باب التوكل على الله سبحانه وتعالى. فقام عكاشة بن محصن فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. وفي رواية: دعا له أن يكون منهم. هذا فيه بشرى لعكاشة بن محصن أنه من المبشرين بالجنة، ومن الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ولا يعني ذلك أن هنالك تناقضا في حديث العشرة المبشرين في الجنة، فهؤلاء عشر ذكروا في حديث واحد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بشر أقواما آخرين، عائشة رضي الله عنها في الجنة، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم نساؤه في الجنة، خديجة في الجنة ولها قصر، وعكاشة ابن محصن في الجنة، وآخرون ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، بلال رضي الله تعالى عنه مثلا. قال: ثم قام رجل آخر فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. أغلق النبي صلى الله عليه وسلم الباب حتى لا يفتح بابا لكل واحد يقول ادعو الله أن أكون منهم، فقال: سبقك بها عكاشة، وصار مثلا بين الناس لمثل هذه الأشياء. بعض العلماء قال: علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه منافق فأغلق عليه الباب بلطف، لكن يعني يحتاج هذا الكلام حقيقة لدليل، ولا دليل في هذا، والأصل أننا نقول أنه كان مؤمنا، ولكنها كانت حقيقة سبقه بها عكاشة، لعله أنه كانت لمن يطلبها أولا، فكان على وجه الحقيقة أنه قد سبقك بها عكاشة. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر العلماء حقيقة هو أنهم باب التلطف بهم، ولا يريد أن يحرج الشخص الذي طلب ثانيا، ولا يريد أن يفتح على غيره، فقال سبقك بها عكاشة وأغلق هذا الأمر. قال النووي: متفق عليه. وقلنا هذا الحديث متفق عليه، ولكن هذا اللفظ عند مسلم، وهذا اللفظ فيه خطأ، قوله هم الذين لا يرقون، فهذا اللفظ خاطئ، بل هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. قال المؤلف رحمه الله: الرهط أو الرهط بضم الراء تصغير رهط. أي نعم، أنا ما قرأت الرهيط هكذا عند مسلم، أنا والله ما قرأت بهذا، الرهيط وليس الرهط، هي رهط تصغيرها رهيط، الرهيط بضم الراء تصغير رهط، وهم دون عشرة أنفس. طبعا أنا قرأت الحديث قبل أن أبدأ التسجيل بالمناسبة، وقرأت هذا الكلام كله، ولكن لم أنتبه على الياء سبحان الله وغفلت عنها. الرهيط بضم الراء وضم الراء تصغير رهط، وهم دون عشرة أنفس، إذا ليس دون الأربعين. والأفق الناحية والجانب، وعكاشة بضم العين وتشديد الكاف وبتخفيفها، يعني عكاشة، والتشديد أفصح. طيب الحديث الذي بعده سنحاول أن نقرأ بأسرع، صار الأمر أوضح يعني حقيقة. قال الثاني وهو الحديث 75 عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم واختصره البخاري. والله هذا حديث عظيم، الدعاء طبعا الشاهد من الدعاء قال وعليه توكلت، لكن حقيقة دعاء عظيم لو تتدبر فيه، اللهم لك أسلمت وبك آمنت، هذا فيه باب الانقياد لله سبحانه وتعالى، وأن تتقدم لله سبحانه وتعالى بإظهار انقيادك وذلك لله وتوكلك عليه وإيمانك به، بعد ذلك تطلب الذي تريد، فهذا من أدب الدعاء. لذلك تقول في الفاتحة، قال تعالى: علمنا الله هذه السورة العظيمة وهي سورة الدعاء: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. بعد أن تحمد الله وتثني عليه وتمجده ماذا تقول؟ اهدنا الصراط المستقيم، تطلب، هذا من أدب الدعاء مع الله سبحانه وتعالى، لا تطلب مباشرة، تقدم بين يدي الله سبحانه وتعالى بأدب الدعاء، بالحمد والشكر والثناء والتمجيد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اطلب ما شئت. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: اللهم إني أعوذ بعزتك. هذا فيه جواز العوذ بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى، والحلف بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى. تقول: وبعزة الله لأفعلن كذا أو لا أفعل كذا. فلا يجوز الحلف، يجوز الحلف بالله أو بصفة من صفاته، ولا يجوز الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. قال: اللهم إني أعوذ بك بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تضلني. تخيل النبي يخشى على نفسه أن يضله الله سبحانه وتعالى، ومن هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يخشى الأصنام على نفسه، وهو إبراهيم الذي حارب الكفار وضرب الأصنام ودمرها وهتكها. ماذا قال؟ قال: اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. اجعلها في جانب وهي في جانب. قال: أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. الحديث الثالث وهو 76 عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري، تكلمنا عن هذا. وفي رواية له عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان آخر قول إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار: حسبي الله ونعم الوكيل. الحديث الذي بعدها الحديث الرابع وهو 77 عن أبي هريرة. هل أنتم تحفظون الأحاديث؟ يا حبذا، من يحفظ هذه الأحاديث؟ يا حبذا، والله أنا أشدكم وأشد نفسي، ولا لا أكذب عليكم، أنا لا أحفظ هذه الأحاديث، أحفظ منها جملة بعض الأحاديث ولكني مقصر، ولكن يا حبذا أن تحفظ هذه الأحاديث. صلى الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على حفظها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. رواه مسلم. قيل معناه متوكلون، وقيل قلوبهم رقيقة، وكلا المعنيين صحيح، والمقصود هنا أنهم متوكلون. وسيأتي في الحديث الذي بعد قليل، الحديث السادس بعد الذي سنذكره الآن، حديث الطير عند الترمذي، عند الترمذي وغيره. نعم، الطير متوكل على الله. سنذكر الحديث بعد قليل ونعلق عليه قليلا إن يسر الله ذلك. أما الحديث الخامس هو الحديث 78 عن جابر رضي الله عنه أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد. نجد أي ما نجد من الأرض، أي ارتفع الحجاز بينها، يفصل الحجاز بين نجد وتهامة. تهامة جبال من جهة اليمن، يقابلها نجد أي ما نجد من الأرض، يدخل في كل ذلك ما بعد الحجاز حتى تصل إلى الرياض وإلى الكويت وإلى أنحاء من العراق، هذا كله ما نجد من الأرض وارتفع، وليس جبلا، هذا يسمى نجد. ولكن المقصود هنا نجد التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين وفي غيرها. قال عن جابر رضي الله عنه أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد، وهذا كان كله والله أعلم بعد فتح مكة. قال: فلما قفل، بعد أن انتهى وعاد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معهم، أي عاد معهم، فأدركتهم القائلة، قائلة من القيلولة، بعد الظهر أو في وقت الظهر يرتاحون، وترتاح الإبل والدواب، فيبحثون عن شجرة فيها ظل فيقيلون فيها، وقد جعلوا للنبي صلى الله عليه وسلم شجرة بين هذه الشجر تظله كله من محبتهم له رضوان الله تعالى عنهم، بمحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وهم تفرقوا في أشجار غيرها، فنبي بقي لوحده تحت سمرة من السمرات من الشجر الذي فيه شوك، ولكنه الشجرة ضخمة فيها ظل كثير. قال: فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاه، أي كثير الشوك، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة، أي شجرة، شجرة السمرة فيها عضات كثير ولكنها كبيرة، فعلق بها سيفه ونمنا نومه، والنبي نام صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا ينادينا، وإذا عنده، عندما أتوا، وإذا عنده أعرابي، هذا كان مشركا وبقي فيما جاء في الحديث، الله أعلم هل أسلم بعد ذلك أم لا. فقال إن هذا، من قال؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فقال إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم، أي أخذه وفتحه وأشهره في وجه النبي صلى الله عليه وسلم والنبي نائم. قال: فاستيقظت وهو في يده صلتا. قال: من يمنعك مني؟ انظر، النبي بدون سيفه، وهذا قد اختلط سيف النبي صلى الله عليه وسلم وأشهره عليه، فهو في يده صلتا على النبي. قال: من يمنعك مني؟ انظر إلى التوكل على الله. قال: قلت الله الله الله. قال: قلت الله ثلاثا، ولم يعاقبه وجلس، متفق عليه. النبي لم يعاقبه، لم يعاقب ذلك الرجل، وجاء في رواية أنه أخذها منه، وفي رواية قال جابر: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع. هذه غزوة سميت بغزوة بذات الرقاع، لماذا؟ قيل لأن السير كان طويلا، وقد قد تمزقت أقدامهم وثيابهم ونعالهم ورتقت، وصار بها رقاع، رقعوها وأخطوها بطرق ما، فصارت تسمى هذه الغزوة بذات الرقاع. قال: فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة، فاخترطه، فقال: تخافني؟ قال: لا. قال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله. وفي رواية أبي بكر الإسماعيلي في صحيحه، هذا أبي بكر الإسماعيلي، صحيح أبو بكر الإسماعيلي أظنه المستخرج على صحيح البخاري أو صحيح مسلم، هنالك كتب مستدركات وكتب مستخرجات، مستدرك الحاكم النيسابوري ومستخرج أبو بكر الإسماعيلي أو البرقاني أو غيره. هذا المستخرج يعني يأتي المستخرج صاحب هذا الكتاب إلى أحاديث عند البخاري ومسلم فيسوقها بإسناد له يصل بها إلى شيخ البخاري، هذا شرطه، يعني يأتي إلى حديث الأعمال بالنيات، من الذي حدث البخاري بحديث الأعمال بالنيات؟ عبد الله بن يوسف الزبيري فيما أذكر، جيد. فيأتي هذا المستخرج بإسناد خاص به يصل إلى شيخ البخاري، لا يصل إلى البخاري، لا، إلى شيخ البخاري، ثم يمضي بنفس الإسناد الذي عليه البخاري، ولا يجوز له أو لا يجوز لنفسه أن ينتقل عن شيخ البخاري، هذا طبعا يسمونه العلماء المصافحة، كأنه صافح البخاري في شيخه، ولا ينتقل عن شيخ البخاري، أي لا يذهب إلى ما بعد شيخ البخاري، إلا إذا لم يجد إسنادا له إلى شيخ البخاري. بعد البخاري من بعد عبد الله بن يوسف يأتي، من يأتي يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد الأنصاري رحمه الله تعالى، الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد ابن إبراهيم التيمي عن علقمة بن الوقاص الليثي قال: سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يقول: إنما الأعمال بالنيات. فهو يأتي بسند خاص به إلى شيخ البخاري عبد الله بن يوسف، فإن فقد هذا السند لا يستطيع أن يأتي إلى شيخ البخاري، يذهب إلى شيخ البخاري، فإن لم يجد فشيخ البخاري، لا ينتقل عن طبقة إلا إذا فقد الطبقة التي هو فيها أو التي قبلها، إلا يفعل ذلك إلا لفائدة أخرى في بعض الأحيان. هذا هو المستخرج. المستدرك ما هو؟
ما الفرق بين المستخرج والمستدرك والمعذرة أنني ابتعدت؟ ولكن بباب الفائدة الحديثية، المستدرك يأتي المستدرك يستدرك على البخاري أو مسلم أحاديث لم يخرجاها في صحيحيهما على شرطهما، شرط البخاري وشرط مسلم. لا أريد أن أتكلم عن شرط البخاري ولا شرط مسلم لأن الأمر سيطول. هو يأتي بأحاديث ليست في البخاري ولا في مسلم ولكنها على شرطهما أو شرط أحدهما فيستدركها في كتابه، وثم يقول هذا الحديث على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه، هذا الحديث على شرط مسلم ولم يخرجه، هذا الحديث على شرط البخاري ولم يخرجه، وهكذا. هذا هو المستدرك، المستدرك. طيب، قال وفي رواية، في رواية أبي بكر الإسماعيلي في صحيحه قال: من يمنعك مني؟ قال: الله. قال: فسقط السيف من يده، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف فقال: من يمنعك مني؟ فقال: كن خير آخذ. العرابي قال: خلاص كن خير آخذ. فقال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا، ولكني أعاهدك أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. هذا تقبل هذا يا رسول الله؟ قال: فخلى سبيله فأتى أصحابه فقال، هذا الرجل ذهب إلى أصحابه فقال: جئتكم من عند خير الناس. كان متوكلا على الله. من يمنعك مني؟ الله. من يحفظك أنت يا من تسمع هذا الدرس؟ الله. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وتوكل على الله حق توكله. قال المؤلف: قوله قفل أي رجع، والعضاه الشجر الذي له شوك، والثمرة بفتح السين وضم الميم الشجرة من الطلح، وهي العظام من شجر العضاه، من شجر العضاه. واخترط السيف أي سله وهو في يده، صلتا أي مسلولا، وهو بفتح الصاد وضمها، صلتا وصلتا. الحديث السادس وهو الحديث 79 عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، معناه تذهب أول النهار خماصا أي ضامرة البطون من الجوع، وترجع آخر النهار بطانا أي ممتلئة البطون. والله لو كنا مثل هذا الطير الذي يستيقظ صباحا يغدو، وهذا فيه البورك لأمتي في ماذا؟ في بكورها، تغدو من الصباح تبحث عن لقمة عيشها، لا تحتفظ بشيء في الليل أبدا. هذا هو الذي يريده الله سبحانه وتعالى منك أيها المؤمن، أن تتوكل على الله مثل هذا الطير متوكل، ما عندك شيء ولكن عندك يقين أن الله سيرزقك، ولا استجالسا مكانك. فالطير يغدو من الصباح ثم لا يأتي المساء إلا وقد شبع، فينام نومة هانئة هادئة حتى يأتي اليوم الآخر. هل تحب أن تكون كذلك؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون كذلك. قال الحديث 87 وهو الحديث 80 عن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت، فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين عن البراء قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضجع على شقك الأيمن وقل، وذكر نحوه، ثم قال: واجعلهن آخر ما تقول. الشاهد من هذا الحديث كله: وفوضت أمري إليك، التفويض أي الاعتماد على الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه. هذا الحديث حديث عظيم، اجعله آخر ما تقول في الليل، كما أوصى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. بعد أن تتوضأ وضوءك للصلاة وتنام على شقك الأيمن، وفيه فوائد طبية النوم على الشق الأيمن. أذكر حادثة سبحان الله من الحوادث المؤلمة التي رأيتها أمامي عندما اتصلنا بالإسعاف لوالدي رحمه الله تعالى، وصار قد أصابه خروج الدم من المعدة قبل موته. فمعالج الإسعاف قال لي اجعله على شقه الأيمن من باب عدم الضغط على القلب حتى يعود التنفس وغير ذلك. سبحان الله، الله المستعان. على كل حال، عند الأطباء فوائد في النوم على الشق الأيمن حقيقة، وذكروا أشياء وهي من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم اضطجع على شقك الأيمن، فصارت سنة لدينا. ثم قل هذا الحديث فيه لطيف من اللطائف. هذا الحديث أعاد الحديث حفظا البراء على مسمع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه ما قال ونبيك الذي أرسلت، قال ورسولك الذي أرسلت، فأنكر عليه النبي أو عدل له النبي، قال لا، قل ونبيك الذي أرسلت. وهذا فيه ماذا؟ لا نبتدع كلمة واحدة. واحد يقول ما الفرق النبي هو الرسول، لو قال الرسول فيدخل فيه النبي صحيح، ولكن الرواية النبي لا شك أن فيها حكما أن أتى بهذا اللفظ، وقد ذكر الشيخ العثيمين حكما من ذلك. ولكن الذي يريد أن أوصله لك أنك احفظ هذا الأمر، كيف رد وعدل النبي صلى الله عليه وسلم على البراء عندما قال البراء بعد أن أسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال ورسولك الذي أرسلت، رده وقال لا، قل بنبيك، نبيك الذي أرسلت باللفظ. فبعد ذلك واحد يقول لماذا تنكرون علينا زيادة، قل اسمع هذا الحديث واعلم أن الأمر وقف والعبادة توقفية، حفظا لدين الله وإغلاقا لباب المنكرات والإحداث في الدين، حتى لا يضيع ديننا كما ضاع دين النصارى وصار محرفا كما ترى في هذه الأيام. وهذا الدين محفوظ، وحفظ الله هذا الدين وتولى بحفظه، والعلماء يحفظونه، هم سبب في حفظه، يسر الله علماء جهابذة حفظوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينوا الصحيح من السقيم وردوا على المبطلين وعلى أهل البدع حتى يبقى الدين صافيا نقيا، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. في الحديث الذي بعده، الحديث الثامن وهو الواحد الحادي والثمانون، عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي التيمي رضي الله عنه، وهو وأبوه وأمه صحابة رضي الله عنهم، قال نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا، فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. انظر إلى رد النبي صلى الله عليه وسلم، جاء المشركون وقفوا على باب الغار، لو أحدا نظر تحت قدميه لأبصرهم. الغار ضيق وصغير ولا يحتاج إلى تدقيق كثير حتى تعرف من فيه. خاف أبو بكر كثيرا، لكن ليس على نفسه رضي الله تعالى عنه، كان يخاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء أنه روي أنه كان هنالك ثقوب في الغار يخرج منها الحيات والعقارب، فأغلقها أبو بكر بقدمه حفاظا على النبي صلى الله عليه وسلم. أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو نائم مطمئن على يقين لتمام توكله على الله. ماذا قال لأبي بكر؟ قال ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما. جاء قال تعالى لا تحزن، إذ يقول لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا، قال النبي هذه وقال هذه، لا تحزن إن الله معنا، يا أبا بكر ما ظنك، ما ظنك يا أبا بكر باثنين، الله ثالثهما. فإذا كان الله معك أنت، هل تخاف بعد ذلك أحد؟ أحدا؟ أبدا لا تخاف أحدا. تدخل المناطق الموحشة إذا كنت تخاف، تذهب بين الجبال، طبعا لا ترمي تلقي نفسك إلى التاهل وتقول لا خاف، خذ بالأسباب. ولكن لو حصل وقدر أن تكون في مكان فيه أعداء، رغم عنك قد دخلت في هذا المكان، توكل على الله ولا تخاف، لا تخاف أبدا. الحديث الذي بعده الحديث 89 وهو 82 عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، واسمها هند بنت أبي أمية، وهو حذيفة بن أبي أمية. هند بنت أبي أمية حذيفة المخزومية رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أذل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بأسانيد صحيحة. قال الترمذي حديث حسن صحيح، وهذا لفظ أبي داود. تتوكل على الله بعد أن تسمي، تخرج تقول اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل، تضل بنفسك أو أن يضلك أحد، أو تذل بنفسك أو يذلك أحد، أو تظلم أو يظلم يظلمك أحد، أو تجهل أو يجهل يجهلك أحد، أو يأتي لك أحد بشيء فيه جهل ويتقع فيه. حديث حقيقة عظيم ودعاء طيب جدا. الحديث الأخير في هذا الباب الحديث العاشر وهو 83 عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم. وقال الترمذي حديث حسن، زاد أبو داود فيقول يعني الشيطان لشيطان آخر، كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. وعن أنس وهذا الحديث الأخير 11 عفوا، أنا قلت الأخير العاشر هو الذي بعدها الأخير وهو الحديث 84، وعن أنس رضي الله عنه قال كان أخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف، فشكى المحترف أخاه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لعلك ترزق به. رواه الترمذي بإسناد صحيح على شرط مسلم، يحترف يكتسب ويتسبب، يعني واحد يشتغل والثاني يجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع أحاديث. فهذا المحترف الذي يعمل ويتعب شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أخه لا يعمل، فقط يجلس عندك يا رسول الله وأنا أشتغل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلك ترزق به، لعل رزق أخيك منك، أو لعل عفوا لعل الرزق الذي يأتيك بجلوس أخيك هنا، فجاء فما جاء إلا لخير، فالله سبحانه وتعالى كفاه بك وبارك لك في رزقتك، فلا تخشى من كثرة الأولاد لمن يريد أن يحدد النسل، ويدعون إلى ذلك، يريدون أن يضعفوا شوكة المسلمين. هذه من أساليب الخبثاء. والله أحد الإخوة قال لي أن صديقه قد دخل في مجموعة نسائية على أنه أنثى، غفر الله لها، لا يجوز له أن يعمل نفسه أنثى، ولكن اسمع ماذا وجد. قال فوجدت أناسا من النساء وغيرهم جمعيات عالمية تلعب في عقول النساء أن لا تلد أكثر من واحد، أن لا تلد إلا قيصريا، إلا بعملية قيصرية من باب أنها راحة، لا تأخذ من زوجها، لا تسمح له أن يتكلم معها، أن يرفع صوته عليها، أمور كثيرة. جمعيات تعمل في الواتساب، اسمعوا اسمعوا، النساء عقولهن صغيرة، عقولهن صغيرة إلا من رحم الله، المعذرة للنساء، ولكن هذه حقيقة موجودة، من السهل أن يضحك عليها، لذلك الغرب يلعب بها، ولذلك الغرب قال أخرجوا النساء من البيوت، أخرجوهن، نريد لا نستطيع أن ندخل إليهن، نريد أن يخرجن حتى نستطيع أن نتكلم معهن. هذا الواتس كأن النساء خرجنا من البيوت، هذا الفيس فعل ذلك، فصرنا يأخذن الأوامر من غير آبائهن وأزواجهن. وانظر إلى حال النساء، نتوقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.